الحمد لله، الحمد لله يسمع من حمده ويعطي من سأله ويزيد من شكره. له الحمد سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا كما يحب ربنا ويرضى، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في كل آن وحين وإلى قيام يوم الدين تقواه سبحانه وتعالى رب العالمين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إخوة الإيمان، القمة الأخلاقية جوهر قرآننا وهدي نبينا وبرهان إيماننا وشعار إسلامنا، إن لم نرق إليها وبقينا في الهوة السحيقة من الأخلاق الذميمة فلم نرق لمستوى إيماننا، ولم نكن جديرين بتمثيل إسلامنا، ولم نكن تحققنا بادعائنا في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوة حياتنا وأن القرآن هو دستور حياتنا. ولعل الحديث اليوم في جانب من أكثر الجوانب امتحانا واختبارا لتلك الأخلاق، لأنه يتعلق بالجانب الأكثر التصاقا واقترابا ومعاملة في كل لحظة وآن. وأبتدئ بما يكشف عن ذلك في قوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الأخلاق الزوجية تلك التي لا يمكن فيها التصنع لوقت قصير ولا الادعاء بالمظهر، بل هي التي تسفر عن حقيقة الجوهر. الله جل وعلا جعلها من آياته وعدها من نعمه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأساس هو السكن والسكينة والراحة والطمأنينة، والقاعدة هي المحبة والمودة، هي استمداد من نبع وفيض هذه المشاعر التي ترطب كل جاف في هذه الحياة المادية وتيسر كل عسير من صعوبات الحياة اليومية، وتجعل للمرء في حياته فيئا يتظلله من حر الهجير في هذه الحياة الصاخبة بكل ما فيها من الرذائل والقبائح. كيف نمتحن أنفسنا فلننظر إلى حقيقة الجوهر في هذه الأخلاق الزوجية. ومن عجائب بلاغة القرآن إعجازه في إيجازه، وأحسب أن شطرا من آية قرآنية يكفي أن يكون عنوانا يصبغ هذه الحياة بقمة سامية عالية من الأخلاق الفاضلة. وعاشروهن بالمعروف. والمعروف كما يقول أهل العلم اسم جامع لكل أنواع البر والخير القولية والفعلية. كل شيء، كل أمر حسن. ومن هنا أفاض المفسرون في عباراتهم الجميلة بيانا لهذه العشرة. فابن كثير يقول: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها معه. وهذا أمر في غاية الروعة، والمعاشرة المخالطة التي فيها امتزاج وامتحان، تمر فيها لحظات الصفاء وأوقات الكدر، وفسحة من الرخاء وأوقات من الضيق والشدة. هنا تمتحن الأخلاق، هنا تظهر أصالة المعدن الخلقي. هل يبقى المعروف معروفا والكلمة الطيبة هي الحاكمة والفعل الحسن هو الذي يصبغ الحياة، أم أن ذلك يخرج إلى أمور نعرفها ونسمع عنها ونراها؟ وإليكم الاختبار الذي يقدمه لنا قدوتنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألفاظ وجيزة وبليغة أيضا، حيث يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم يتبع ذلك بتخصيص كأنما يقول: من نجح فيه فهو الناجح، ومن رسب فيه فقد لا يحقق نجاحا في غيره كذلك. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. تطبيق عملي، نموذج مخصص محدد، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. وإذ انتقلنا حينئذ فسننظر إلى القمة في آفاق ومدارج عالية في بعض الومضات التي يتيحها لنا الوقت من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكلكم يحفظ الحديث الذي قاله عن نفسه وامتدح فيه خلقه مع أهله عندما قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي في سننه بسند صحيح. أظننا لن نستطيع أن نحصي، ولكننا نمثل وأضرب أمثلة لبعض ما ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام في معاملة أزواجه فحسب، لأن لنا مع غير ذلك وقفات أخرى بعون الله. يقولون لنا اليوم: هناك مدارس للحب والرومانسية، ويكثرون علينا من الروايات الأدبية والأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية التي يريدون بها أن يعلمونا الحب كما يزعمون، وإذا بهم يفسدون ولا يصلحون، ويسيئون ولا يحسنون. وإليكم الحب الأمثل والرومانسية الأعظم في بعض ومضات من هديه وحياته عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبر فتقول: كنت أشرب في الإناء ثم أمرره، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه في موضع في، يعني يضع فمه في الموضع الذي وضعته حينما كانت تشرب. قالت: وكنت أتعرق العرق، يعني تأخذ العظم فتأكل منه، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فيه في موضع في كما قالت عليه الصلاة والسلام. أي شيء في هذا الفعل؟ هل هو خطير؟ هل هو عظيم؟ هل هو متعب؟ هل هو مرهق؟ لا، ولكنه مرهف الحساسية، ولكنه خبير بطبيعة النفس الإنسانية في فطرة المرأة التي تأسرها اللفتة وتدخل إليها السرور الكلمة والحركة واللفتة اليسيرة. فإذا به يشرب في الموضع الذي شربت منه، أو يضع فمه في موضع وضعت فيها فمها في أكل عظم أو لحم أو نحو ذلك. والإطراء، وما أدراك ما الإطراء؟ والمدح والثناء كم يدخل السرور أيضا على نفس المرأة والزوجة، وأنت تنتفع بها وتستفيد من خدماتها ولا تكاد تسمع منك كلمة ثناء أو إطراء واحدة، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعلنها بكل وضوح: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لو قلت ذلك لأم أبنائك لقالت: لا أريد منك مالا ولا كساء، تكفيني هذه الكلمة، ستكون نفقة لي لعام أو ربما أكثر. ما الذي أخرجت من جيبك؟ لا شيء. ما الذي عسر عليك واجتهدت في تحمله؟ لا شيء. إنما هي سماحة النفس وحسن الخلق وطيب القول والمدخل الذي لا بد من معرفته للنفوس عموما ولنفس المرأة والزوجة خصوصا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح ويعلن الحب، ففي صحيح مسلم عندما رجع صلى الله عليه وسلم في شأن ذكره لخديجة رضي الله عنها وإهدائه لأصحابها وصويحباتها بعد موتها، قال: إني رزقت حبها. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إليه قال: عائشة. فقيل له: من الرجال؟ قال: أبوها. فصرح أول ما صرح بحب زوجته، وليس في ذلك من عيب، بل هذا هو عين الذي تتمكن به المحبة وتتجذر به المودة وتعظم به الرحمة وتفيض به المشاعر، فتظلل الأسرة بظلال من السكينة التي وردت في آيات الله ونعمه كما قدمنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من الليل سار مع عائشة يتحدث، رواه البخاري. هذه النزهة والمرح وإدخال السرور والأخذ ببعض وسائل الترفيه المباح، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقها، فلما حملت اللحم سابقها فسبقها قال: هذه بتلك. واليوم قطعا كثيرون منا قد يجدون في ذلك غضاضة أو يتنزهون منه، والرسول فعله وأعلنه وذكره، لأن هذا فيما بين الزوج وزوجه ليس مباحا فحسب، بل مرغوبا فيه لإيجاد تلك المحبة والمودة. وفي يوم مجيء الحبشة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يزفنون بحرابهم ويقدمون عرضا عسكريا جميلا بهيدا، وتريد أم المؤمنين عائشة أن تشاهد، لم يزجرها ولم يمنعها، بل وقف ساترا لها تنظر من وراء كتفه عليه الصلاة والسلام، ثم يسألها هل فرغت؟ تقول لا، فينتظر حتى تكون هي التي تقول قد فرغت، أي من هذه المشاهدة. أقول في كل موقف سأذكره اسرح بخيالك في مواقفك، وقل هل يمكن أن أقف مثل هذا الموقف أو قد وقفته من قبل أم لا، حتى ندرك أن القمة الخلقية تحتاج إلى مجاهدة وتربية وتزكية حتى نرتفع إليها ونسمو إلى ذروتها. وليس هو مجرد الادعاء بالاقتداء أو مجرد القول بالمحبة ثم لا يكون الأمر كما هو في هدي وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا إلى صويحبات خديجة، انظروا إلى هذا الوفاء وهذا الحب الممتد رغم انتهاء الحياة، رغم توالي الأعوام، ورغم مرور الزمن، لأن هذا هو الأصل اللائق بالخلق الكريم للزوج الرحيم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأحوال ينصف ويدخل السرور ويجعل أمورا عجيبة فريدة في حياته الزوجية لا يمكن لأحد أن يتصور أن هناك أرقى أو أسمى منها بحال من الأحوال. وانظروا إلى رهافة الحس ورقة الشعور عندما كان يلتفت وينتبه ويلاحظ أي أمر في زوجه من غضب